الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الاجتهاد، قال تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والمجتهد من بذل جهده في ذلك. قال رحمه الله: الاجتهاد، ذكر تعريفه لغة واصطلاحا. قبل ذلك نعلم أن الاجتهاد جائز في الجملة، ودليله أدلة كثيرة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان كلنا آتينا حكما وعلما. فقول الله عز وجل فهمناها سليمان دليل على الاجتهاد، أي أنه اجتهد وحكم بذلك الحكم. حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب، وهذا الذي عليه جماهير الأمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وهو كذلك أيضا مستمر، درجة الاجتهاد مستمرة، كل من بلغ درجة الاجتهاد فله أن يجتهد. وأما قصر الاجتهاد على زمن من الأزمان فهذا ليس بصحيح، وأخطأ من قال بذلك. بعضهم يجعل الاجتهاد الأئمة فقط، الأئمة الأربعة، فمن بعدهم فليس عليه له أن يجتهد، وهذا ليس بصحيح، بل ما دام أنه عنده قدرة وأهلية للاجتهاد فله أن يجتهد، بل هذا الذي ينبغي. قال: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. بذل الجهد لإدراك أمر شاق، سواء كان حسي أو معنوي. فالاجتهاد لا يطلق إلا على شيء فيه جهد، فيه مشقة، لهذا يقال اجتهد في حمل الحصى، ولا يقال اجتهد في حمل العصا، اجتهد في حمل الحصى ولا يقال اجتهد في حمل العصا. وهكذا ايضا الجهد المعنوي كما قالت الخنساء: يقل طيب أو ذلك في التقليد. أنا خلطت بين الاجتهاد والتقليد، قول الخمسة في التقليد ليس بالاجتهاد. طيب، والمعنوي مثل ما يكون من اجتهاد في أمر من الأمور، سواء كان من الأمور الدينية أو الدنيوية، فهذا من اجتهاد المعنوي. قال: واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. وبعض أهل العلم قيده بقوله بذل الفقيه، بذل الفقيه جهده لإدراك حكم شرعي. لأن الذي يجتهد في الوصول إلى الحكم الشرعي هو المجتهد، والفقيه هو الفقيه. قال والمجتهد من بذل جهده لذلك. يعني من بذل جهده لنيل الحكم الشرعي فهذا هو المجتهد، ينظر في الأدلة حتى يستخرج الحكم الشرعي. قال شروط الاجتهاد، الاجتهاد شروط منها قال أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، يعرف أين مضان الآيات الأحكام وأين يجدها، وكذلك أحاديث الأحكام يكون عنده معرفة بها، ولا يشترط أن يحفظها لكن يعرف مضانها بحيث أنه يرجع إليها إذا احتاج إلى ذلك. قال الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، يعرف ما هو الحديث الصحيح وما هو الضعيف، ومتى يكون صحيحا ومتى يكون ضعيفا، وهذا في إطار المسألة التي يبحث فيها، يعرف ما هو الصحيح من الحديث التي يتعلق بهذه المسألة وما هو الضعيف، حتى يبني مسألته على قواعد صحيحة. فإن كان جاهل بصحة الحديث وضعفه فإنه سيخبط ويخلط في باب الأحاديث، وربما بنى فقهه على أحاديث ليس لها أصل أو أحاديث ضعيفة، لأنه لا يميز بين الصحيح والضعيف. قال ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف الإجماع، كذلك أيضا يعرف الناسخ والمنسوخ من الأدلة حتى لا يثبت ما كان منفيا أو ينفي ما كان مثبتا فيحكم على هذا الحكم بأنه منسوخ وهو محكم غير منسوخ، وعلى هذا أنه محكم وهو منسوخ فيقع في الخطأ الفاحش. لهذا لا بد أن يكون عنده علم ومعرفة بالناسخ والمنسوخ، وهكذا أيضا مواقع الإجماع، يعرف أن هذه المسألة ليس فيها إجماع أو أن هذه المسألة فيها إجماع، حتى ماذا لا يحكم على مسألة بالإجماع والخلاف فيها موجود أو يخالف مع وجود الإجماع. قال رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تقصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. وذلك أن يكون عنده معرفة وعلم بما يحصل للأدلة من تخصيص أو تقييد أو كذلك أيضا كما مر نسخ أو نحو ذلك. ومعنى ذلك ما سيأتي أنه يكون عنده معرفة بشيء من أصول الفقه الذي به يعرف كيف يتعامل مع الأدلة، هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، فيعرف كيف يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، وهكذا في غيرها من الأحكام. قال خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. يعرف من اللغة ما يستعين به على فهم الأدلة الشرعية، لأن الأدلة الشرعية قائمة باللغة العربية، القرآن والحديث، فلا بد كذلك أن يعرف من اللغة ما يستعين به على معرفة الحكم الذي يريد التوصل إليه، ولو كذلك أيضا في إطار المسألة التي يبحث فيها. وهكذا أيضا في أصول الفقه يكون عنده معرفة بدلالات الألفاظ كالعام والخاص، يعرف متى يكون هذا اللفظ عام ومتى يكون خاص، ومتى يكون مطلق ومتى يكون مقيد، ومتى يكون مجمل ومتى يكون مبين، حتى يعرف أن يتعامل مع الأدلة بتعامل صحيح يتوصل به إلى الوصول إلى الحكم الشرعي المطلوب بطريقة صحيحة. قال سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، وهذا يكون بالممارسة في الفقه وكذلك الدراسة والنظر والقراءة في شروح الأحاديث، فيكون بعد ذلك عنده ملكة وقدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من الأدلة بنفسه. قال والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، يعني لا يشترط في الاجتهاد أن يكون مجتهد اجتهادا مطلقا، المجتهد المطلق يعني في جميع المسائل وفي جميع الأبواب ما يشترط، بل يجوز أن يكون مجتهد ولو في فن من الفنون أو في باب من أبواب العلم، فيكون مجتهد مثلا في باب الصلاة أو في باب الزكاة أو في باب الحج أو في باب البيوع وهكذا، يكون مجتهد في باب دون باب، هذا جائز. واشتراط من يشترط الاجتهاد المطلق هذا أيضا ليس بصحيح، وهذا من التحجير على الشيء الواسع واجتهاد أو اشتراط ذلك، كذلك يفضي إلى قلة المجتهدين، لأن نادر أن يصل الرجل إلى درجة الاجتهاد المطلق. لكن يجوز أن يكون اجتهاد مطلق أو كذلك اجتهاد جزئي. قال: ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. حديث عمرو بن العاص في الصحيحين. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. يقول رحمه الله: يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، يعني يبذل ما استطاع من جهد والنظر في الأدلة والبحث عن المسألة التي يبحث فيها حتى يتوصل إلى الحكم، ثم يحكم بعد ذلك بما ظهر له، يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق، وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده وخطأه مغفور له، ليس عليه شيء، أن خطأه صدع عن اجتهاد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. لكن انظروا لقوله: وإذا حكم فاجتهد، يعني إذا صدر الحكم عن اجتهاد وأخطأ فهنا له أجر وخطأه مغفور، أما إن كان عن غير اجتهاد فهو مأزور وليس بمأجور. وقوله فله أجر واحد والخطأ مغفور، هذا قول عامة أهل السنة، أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فإن خطأه مغفور، بخلاف من قال بأنه آثم، وهو قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة، فإنهم يؤثمون المجتهد إذا أخطأ. وذلك هذا طبعا قولهم باطل، لأنه مخالف لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات الأجر له، وإذا ثبت له الأجر إذن خطأه مرفوع. وهنا تأتي مسألة، وهو: هل كل مجتهد مصيب؟ قال بذلك بعض أهل الكلام، قالوا بأن كل مجتهد مصيب، كل من اجتهد فهو مصيب الحق. لماذا؟ قالوا: لأن ليس هناك حكم خاص عند الله عز وجل في كل قضية، وإنما الحكم ما يتوصل إليه اجتهاد المجتهد، فما توصل إليه المجتهد باجتهاده فهو الحكم، فهو الصواب، وهذا القول باطل. وهذا قول أبي علي وأبي هاشم للمعتزلة والقاضي أبي بكر الباقلاني وهو أشعري، وهكذا الغزالي، هؤلاء قالوا كل مجتهد مصيب، وهذا قول باطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا قول مبتدع يشبه قول الزنادقة الإباحية، يشبه في المجتهدات قول الزنادقة الإباحية، وهو أنه ليس لله في كل حادثة حكم، وإنما الحكم في كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده، يعني ما يتوصل إليه باجتهاده هذا هو الحكم. وهذا القول كما قال رحمه الله فيما نقله عن أبي إسحاق الإسفرايني: هذا مذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، أوله سفسطة، وذلك لأنه يجعل الحقائق تتبع الاعتقاد، تتبع العقائد، يعني ما يعتقده فهو الحق، وآخره زندقة لأنه يرفع الأمر والنهي، فهذا يأمر وهذا ينهى، هذا يبيح وهذا يحرم، والكل صواب. هذا هو عين الإباحية، فهذا القول باطل. القول الصحيح أن المصيب واحد، المصيب الحق واحد، والآخر مخطئ، والكل مصيب الأجر، الكل مأجور إذا كان صادر هذا الحكم عن اجتهاد. قال: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، يعني إذا اجتهد وما ظهر له الحكم في هذه المسألة، قال فهنا يتوقف. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يأخذ بالأحوط، إذا ظهر له الأحوط من الأقوال في هذه المسألة فيأخذ به، وإن لم يظهر له شيء قال جاز التقليد حينئذ للضرورة. ومعنى ذلك يعني أن يأخذ بقول عالم من العلماء أو يسأل غيره من العلماء، وهذا في الحقيقة لا يسمى تقليد، لا يسمى تقليدا، وإن سمي تقليد فهو تسمية لفظية، وإلا في الحقيقة فهذا ليس بتقليد، لأنه سيأخذ الحكم بدليله، أو يسأل العالم ويأخذ الحكم منه بدليله، فهو قد عمل بالحجة. قال: التقليد، قال: تعريف التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، هذا سميت القلادة بذلك لأنها تحيط بالعنق. وكذلك أيضا أن التقليد، كذلك يستعمل في تفويض الأمور، تقول: قلدت هذا الأمر فلان، يعني فوضت الأمر إليه فكأنه جعل في عنقه. ومنه قول الخنساء: يقلده القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني فوضون إليه الأمور فيما نابهم وإن كان هو أصغرهم. قال: واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة بلا حجة. قل كذلك بلا حجة. فهذا هو التقليد. قال فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباعه عليه الصلاة والسلام حجة بنفسه. وهذا التعريف أفضل من قول بعضهم اتباع من قوله حجة بلا حجة، أن قوله اتباع من قوله حجة يشمل ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام وقوله حجة، ويسمى تقليد، لا يسمى تقليد. قال واتباع أهل الإجماع، يعني الإجماع المعتبر، فاتباعه من اتباع الحجة فلا يكون تقليدا. قال واتباع الصحابي، إذا قلنا أن قوله حجة فهو الصحيح كما مر، إذا اشتهر ولم يخالف فإن قوله حجة. قال فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع، يسمى تقليد على وجه التوسع. قال مواضع التقليد، قال يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. فهذا الآن التقليد هو فرض العامي الذي لا يدرك فهم الأدلة، وهذا ليس من التقليد المذموم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في تقليد الآباء والأجداد ونحوهم مما فيه ترك للأدلة وترك للحجة والأخذ ما كان عليه الآباء والأجداد، فهذا مذموم. لكن المراد هنا هو أن يسأل عن أمور دينه التي لا يعرف أحكامها، وهو كذلك لا يفقه الأدلة ويفهمها، إنما يريد قول العالم هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب هذا ليس بواجب، يأخذ هذا الحكم فقط، هذا الذي يجب عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله سبحانه وتعالى أوجب على من لم يكن عنده علم أن يسأل أهل العلم لمعرفة الحكم الشرعي. وإذا كان كذلك فإنه ينظر إلى من يجده أكثر علما وورعا فيسأله، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، يعني إذا كان عنده عالمان كلاهما في درجة واحدة في العلم والورع يختار أيهما شاء، وإن كان أحدهما أعلم وأورع فيختار الأعلم والأورع احتياطا لدينه. قال الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، وهذا إن سمي تقليد هو من باب التوسع، وإلا فأخذه مثلا بقول من الأقوال بدليله هو أخذ بالحجة، أو سأل من هو أعلم منه وأخذ الحكم منه بدليله فهو كذلك أيضا أخذ بالدليل والحجة، وإن سمي هذا تقليد فهو من باب التوسع. قال: واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط، يعني ويريد بأصول الدين يعني أمور العقيدة. قال: والراجح أن ذلك ليس بشرط، يعني ليس بشرط أن يكون التقليد في غير أمور العقائد، بل ويجوز كذلك أيضا فيما يتعلق بأمور العقيدة. قال: عموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني وإن كان كذلك في مسائل العقيدة فإنه كذلك يقلد، إذا ما يستطيع أن يتوصل للحكم بنفسه، فكما أنه يسأل عن أمور العبادات والمعاملات فكذلك أيضا يسأل عن أمور العقائد ويأخذ بقول العالم فيها. قال: أنواع التقليد. التقليد نوعان: عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، يعني يلتزم مذهب المذاهب، مذهب الشافعي مثلا أو مالك أو أبي حنيفة أو أحمد، فيأخذ بما في هذا المذهب من الرخص في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب الصيام، في جميع الأبواب، وهكذا العزائم يعني الأوامر والواجبات في جميع أمور دينه لا يخرج عنه، وهذا كما سيأتي الكلام فيه. قال: واختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، يعني قالوا يجب على كل من جاء بعد الأئمة أن يلتزم ماذا؟ مذهب معين، لأنه لا يمكن ماذا؟ أن يجتهدوا، فيجب عليهم التقليد، أن يأخذوا مذهب من المذاهب لا يخرجون عنه. قال: ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا اتخذت مذهبا على هذا الوجه فمعنى ذلك أن هذا المذهب هو المشرع لك، لا تخرج عنه، فالأمر بما أمر والنهي بما نهى، وهذا التزام واتباع مطلق لغير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بالوجوب، يعني بوجوب الأخذ بالمذهب، يعني التزام مذهبا وتقليده تقليدا عاما. قال: إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه، يعني جواز ذلك والقول بوجوبه فإنه قول لا ليس بصحيح. قال: ومن التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. يعني هذا على القول بالتزام مذهب المعين أن من خرج عن هذا المذهب من غير تقليد عالم آخر ولا كذلك استدلال بدليل ولا لا وليس له عذر شرعي يقضي حل ما فعله فيكون متبع لهواه وفاعل المحرم يعني خروجه عن هذا المذهب فهذا منكر. وهذا الذي يقع فيه كثير من متعصبة المذاهب تجده يوجب على من خالفه أن يلتزم بهذا المذهب ولا يخرج عن مذهب إمامه وما تأتي له بالدليل قال الله كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لك قال إمام مذهبي كذا ما يخرج عن إمام مذهب هذا هو ماذا الالتزام الأعمى هذا هو الباطل الذي لا يجوز. قال وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك. فالأخذ مثلا من المذاهب إذا كان المقصود منه هو التتلمذ على فقه هذا الإمام صاحب المذهب ثم بعد ذلك النظر في الأدلة وترجيح ما يوافقه الدليل من غير تعصب وتقليد أعماله هذا جائز هذا جائز. لكن المذموم كما مر هو الالتزام لمذهب معين لا يخرج عنه وإن خالف الدليل فيقدم قول إمام مذهبه هذا هو التقليد الأعمى. قال ثانيا والخاص يعني التقليد الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. يعني يأخذ بقول إمام من الأئمة في قضية معينة فيقلده فيها هذا تقليد خاص هذا جائز. وهذا كما مر أنه إن سمي تقليد فهو تقليد لفظي إلا إذا كان مسألة ليس فيها دليل وهو يأخذ بقول هذا العالم بما وصل إليه باجتهاده فنعم يسمى هذا تقليد وهو أيضا من التقليد الجائز. قال فتوى المقلد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين إنما هو تابع لغيره. أهل الذكر هم العلماء والذكر هو القرآن والسنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وذكر إن نفعت الذكرى. وأعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء. إذن فالمقصود بأهل الذكر هم أهل العلم. والمقلد ليس من أهل العلم، ممن ليس له معرفة بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، إذن فهو تابع لغيره. قال أبو عمر ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. العلم معرفة الحق بدليله، والمقلد لا يعرف الحق بدليله، فليس هو في منزلة العلماء. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل. العلم المعرفة الحاصلة عن دليل، يعرف المسائل بأدلتها، ولا يكفي أن يعرف المسائل دون الأدلة، هذا هو المقلد. قد يعرف المسائل لكن ما يعرف أدلتها. والفقيه والعالم الذي يجمع بين المسائل والأدلة. قال: في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. الذي ما يعرف الأدلة فهو مقلد. قال: ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. أكثر الأصحاب يعني الحنابلة قالوا لا يجوز أن يفتي بالتقليد. قال الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. يعني إذا أراد أن يعرف حكم شرعي لنفسه فيجوز أن يقلد ويعمل بما يفتي به نفسه بالتقليد. وأما إن كان يريد أن يفتي به غيره فلا يجوز ماذا؟ أن يفتي غيره بالتقليد. قال الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو صح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. هذا الثالث يقول رحمه الله هو الراجح وصح الأقوال، أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. إذا لم يكن هناك العالم المجتهد وهناك شخص حريص على معرفة أدلة الشرع أو أحكام الشرع لكن ما عنده رتبة الاجتهاد، فهو يقلد، ينظر في أقوال العلماء مثلا ويأخذ بقول أحد العلماء ويعمل به، هذا جائز. ولو كذلك أفتى به غيره إذا كان ليس هناك عالم مجتهد، فإنه لا بأس أن يأخذ بقول العلماء ويعمل به، وهذا خير من ربما لو ترك ذلك أن يذهب بعض أولئك الناس الذين يحتاجون إلى من يفتيهم إلى الضلال من المتصوفة وغيرهم، فعمله فتوى بالتقليد أولى مع التحري في تقليد الأعلم والأورع. وكلام القيم هذا في إعلان المقعين. قد طال رحمه الله الكلام في مسائل التقليد. قال: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين.